أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بدأ أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكادر معهد الإمام الحسن عليه السلام للدراسات العقائدية لإتاحته هذه الفرصة الطيبة للالتقاء بهذه الوجوه الخيرة إن شاء الله. وقسم من الأخوة قد تشرفنا باللقاء بهم في دورات عقائدية سابقة، والقسم الآخر نتشرف بهم في هذا اليوم وفي هذه الدورة المباركة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن تكون نافعة ومفيدة للجميع. الكتاب الذي سنشرع في دراسته إن شاء الله هو كتاب الباب الحادي عشر. هذا الكتاب للعلامة الحلي رحمه الله، وشرحه للفاضل المقداد السيوري رحمه الله تعالى. ولكن قبل الدخول في مباحث هذا السفر الجليل، أود أن أبين بعض المقدمات التي هي مفيدة وضرورية في دراستنا العقائدية. الإنسان، كل إنسان لا بد حينما يطالع هذا الكون ويطالع وجوده في هذا الكون، لا شك أنه تخطر على باله مجموعة من الأسئلة، فيسأل أولا: من هو خالق هذا الوجود ومبدئه؟ فلا شك أنه عندما يجد نفسه موجودا وأن الكون موجود، فلا شك يتبادر إلى ذهنه هذا السؤال، أنه هذا الوجود ووجوده الشخصي هل له موجد أو لا ليس له موجد؟ هذا سؤال أول. ثم أنه يتساءل: ما هي نهاية الحياة؟ فهل الحياة تنتهي إلى العدم، أن الإنسان يعدم كما تعدم باقي الموجودات المركبات، أو أن هناك استمرار لحياة أخرى؟ ثم أنه يتساءل مرة ثالثة بأنه: ما هي الطريقة المثلى الفضلى للاستمرار بهذه الحياة وخوض هذه الحياة؟ فهذا سؤال ثالث. هذه الأسئلة الثلاثة الإجابة عليها تشكل الرؤية الكونية. فالإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة تارة تؤدي إلى أن تكون الرؤية الكونية لهذا الشخص رؤية إلهية، وأخرى تكون الإجابة تؤدي به إلى رؤية مادية. لا شك أن السلوك العملي للإنسان، لكل إنسان، تابع لرؤيته الكونية. فتارة تكون رؤيته الكونية رؤية إلهية، فيسير في الحياة ويسلك سلوكا ينسجم مع هذه الرؤية الكونية والمآل الذي يعتقد أنه سيصير إليه. وهكذا لو كانت رؤيته الكونية هي رؤية مادية، فهو لا يعتقد بوجود خالق للكون، أو يعتقد بوجود خالق ولكنه لا يعتقد بالشرائع والأنبياء كما هو حال الربوبيين. فالربوبيون يعتقدون بأن هناك خالق للكون، ولكنهم يعتقدون أن الخالق لم يرسل رسلا وأنبياء يبلغون الشرائع. فقطعا هذا الذي يعتقد بهذا المعتقد سلوكه العملي يترتب على اعتقاده. هذا السلوك العملي لهذا الإنسان لا شك أنه يكون مختلف عن السلوك العملي لمن يعتقد بوجود الخالق ويعتقد بأن هذا الخالق له هدف وغاية من خلق الإنسان. وهذه هذا الهدف والغاية يتحتم على الإنسان أن يسير فيه وفق طريقة ونمط سلوكي خاص. فلا شك أن السلوك يختلف باختلاف الرؤية الكونية. فنقول إذن هذه الرؤية الكونية هي تمثل في الدين، تمثل العقائد، عقائد الإنسان. فإذن يمكن أن نعبر عن العقائد، لأنه تعلمون أن الدين هو مجموعة من العقائد والأحكام والأخلاق. فالإنسان يكون سلوك العمل بالأحكام وكذلك أخلاقه تابعة لرؤيته الكونية، تابعة لاعتقاداته. ومن هنا يعبر عن الاعتقادات بأنها أصول الدين، بينما يعبر عن الأحكام بأنها فروع الدين، لأن هذه الفروع تمثل السلوك العملي، سواء كان هذا السلوك بين العبد وربه اللي هو العبادات، أو كان هذا السلوك العملي هو ما بين الإنسان وباقي أفراد نوعه ومجتمعه والطبيعة اللي هو المعاملات. فهذه المجموعة هي فروع الدين. لماذا هي فروع الدين؟ لأنها مرتبة متوقفة على رؤيته الكونية. الآن هل البحث عن الرؤية الكونية بصورة عامة، أعم أن تكون إلهية أو مادية، هل أن البحث عن الرؤية الكونية هو أمر ضروري أو لا؟ نقول أن البحث عن الرؤية الكونية هو أمر ضروري جدا لكل إنسان. ما هو دليلكم على ذلك؟ دليلنا على هذا هو أن الإنسان بفطرته باحث عن الكمال، وإذا كان الإنسان باحث عن الكمال بفطرته فلا بد من أن يبحث عن الرؤية الكونية. فإذا كان بحث الإنسان يعني اللازم، فإذا كان هذا اللازم أمرا ضروريا فلا بد من حصول الملزوم. يعني نؤلف قياس استثنائي أنه لو كان الإنسان باحثا عن الكمالي بفطرته فيلزم من ذلك أن يبحث في الرؤية الكونية. هذه صورة القياس الاستثنائي كبرى، ولكنه بفطرته باحث عن الكمال، فيلزم من ذلك بعد كما أخذتم في المنطق استثناء عين المقدم، يلزم منه شنو؟ ثبوت عين التالي. فإذن لابد أن يكون البحث عن الرؤية الكونية بحثا ضروريا. الآن هذا الدليل يحتاج كما هو حال بقية الأدلة الاستثنائية لتكون شكل الدليل قياس استثنائي، كما مر على أسماعكم الشريفة في المنطق أنه إذا كان الدليل من القياس الاستثنائي فنحتاج فيه إلى أمرين. الأمر الأول إثبات الملازمة بين المقدم والتالي، والأمر الثاني إثبات كبرى القياس اللي هي القضية الحملية. فإذا لابد أن نثبت الملازمة. ما هي الملازمة بين كون الإنسان باحث بفطرته عن الكمال وبين بحثه في الرؤية الكونية؟ قبل ذلك خلينا نثبت المقدم، وهو أن الإنسان باحث عن الكمال بفطرته حتى لا ترسل إرسال المسلمات. من الذي يقول أن الإنسان باحث بفطرته عن الكمال؟ من يقول هذا مدعى؟ نقول أننا وجدانا نجد أن الإنسان دائما وأبدا يبحث عن الكمال، سواء كان الكمال كمالا ماديا أو كان كمالا معنويا. فعندما نلاحظ الإنسان على مستوى التكامل المادي، كمال المادي شنو؟ الآن الإنسان يطلب الصحة مثلا، فنجد أن من كمال الإنسان المادي أن يكون صحيح الجسم معافى، هذا من كمالات الإنسان المادية. فنجد أن الإنسان دائما يسعى للحصول على هذا الكمال، نجد أنه دائما يسعى لأن يتجنب ما يضر بصحته الجسمية، نجد أن دائما الإنسان يسعى لتوفير ظروف معيشية أفضل بالنسبة لحاله. فإذا وجدانا نجد أن الإنسان يسعى إلى الكمال في هذه النواحي، وهي النواحي المادية، وهي قضية وجدانية لا تحتاج إلى أكثر من الالتفات إليها. أما على مستوى المعنوي فنجد أن الإنسان على مستواه المعنوي أيضاً يكون باحث عن الكمال. فوجداناً نجد أن الإنسان يحاول أن يحصل على أرقى مستوى اجتماعي يمكن أن يصل إليه. نجد الإنسان دائماً يحاول أن يخفي عيوبه النفسية والاجتماعية عن الناس، هذه من جنبه معنوية. فالإنسان، كل إنسان إذا وصف بالبخل يقبل؟ لا يقبل، حتى وإن كان بخيلا. إذا وصف بالجبن يقبل؟ لا يقبل، ولكنه يسعى لأن يوصف بالكرم وبالشجاعة وبالعلم وبالوفاء وبهذه الصفات المعنوية النبيلة، سواء كان هو حاصل عليها أو أنه غير حاصل عليها. يقولون كفى بالعلم فخرا أنه يدعيه أن فقده. فإذا وجدانا نجد أن الإنسان دائما يسعى لتحصيل الكمالات، سواء كانت الكمالات على المستوى النفسي أو الكمالات على المستوى المادي. هذا الأمر بالإنسان هو أمر فطري. شلون نعرف الأمر فطري أو ليس بفطري؟ الأمر الفطري هو الأمر الذي يصدر من الناس جميعا في جميع الأوقات. فإذا كان الأمر يصدر من الإنسان في جميع الأوقات ومن جميع الناس، إذن هذا الأمر فطري. لاحظوا الآن، الإنسان عندما يحزن، أي إنسان عندما يحزن فإنه يبكي، إذا فرح الإنسان فإنه يضحك. هذا ما يختلف بين الإنسان العراقي، بين الفرنسي، الأمريكي، الإيراني، الهندي، كل الناس يجي. كل الناس على هذا المنوال. إذن هاي علامة على أنه هذا الأمر فطري. كذلك في جميع الأوقات على طول تاريخ البشرية نجد أن الإنسان إذا حزن فإنه يبكي، وهذا ما تنقله لنا الأدبيات الموروثة عن السابقين. وإذا فرح فهو يضحك. إذن هذا أمر فطري. فإذا ميزة الأمر الفطري، حتى نميز الأمر الفطري عن غير الفطري، أننا إذا وجدنا أن هذا الشيء، هذا الأمر يصدر من جميع الناس في جميع الأوقات فهو أمر فطري. هذا البحث عن الكمال بهذا البيان الذي ذكرناه يصدر من جميع الناس في جميع الأوقات. هسه الشاذ النادر طبعاً، فالناس على مختلف طبقاتهم، على مختلف مستوياتهم، على مختلف جنسياتهم وألسنتهم، ألوانهم، أزمانهم، هم يبحثون عن الكمال بهذا المستوى. إذن البحث عن الكمال أمر فطري. زين، ما هو التلازم بين البحث عن الكمال وبين البحث عن الرؤية الكونية؟ أنه نقول أن تحصيل هذا الكمال، الآن يبحث، تحصيل هذا الكمال، كيف يحصل هذا الكمال؟ الموجودات تختلف في تحصيل الكمال. فالنباتات مثلاً تحصيلها لكمالاتها تكون قهرية غير اختيارية. الآن هذه البذرة عندما تتحول إلى شجرة حصل لها كمال أو لا؟ بل حصل لها كمال، إنها ارتقت من مستوى البذرة إلى مستوى شجر، ولكن انتقالها من هذا المستوى الضعيف إلى ذلك المستوى القوي، هل هذا الارتقاء حصل بإرادتها أم هي مجبرة على ذلك؟ يعني مجبرة غير مختارة، فهذه من قبيل الموجب وليس من قبيل المختار. الحيوانات أجلكم الله لديها مستوى من الاختيار تختلف بها عن النباتات، فتجد أنه الحيوان يذهب ويجي يتحرك كذا، هذه أمور اختيارية عند الحيوان، فتحصيله أو تحصيله لكمالاته أعلى من مستوى تحصيل النباتات لكمالاتها. أما إذا وصل بنا الحال إلى الإنسان فنجد أن الإنسان تحصيله للكمالات لا يكون من قبيل تحصيل النباتات لكمالاتها، ولا يكون من قبيل تحصيل الحيوانات سائر الحيوانات غير الإنسان لكمالاتها، وإنما الإنسان إنما يحصل كمالاته بواسطة أفعاله الاختيارية. هذه الكمالات اللي ذكرناها كيف يحصل عليها الإنسان؟ يحصل عليها الإنسان بسبب أفعاله الاختيارية، مو مجبر عليها. فهو يحصل على كمال الكرام، كمال الشجاعة، كمال العلم اختياره بفعله الاختياري. زين، احنا قلنا سابقا في بداية الدرس قلنا أنه الأفعال سلوك الإنسان، سلوك الإنسان يعني شنو؟ يعني أفعال الاختيارية، سلوك الإنسان مرتبط بمن؟ برؤيته الكونية. فصاحب الرؤية الكونية المادية يتصرف بسلوك يختلف عن صاحب الرؤية الكونية الإلهية. هذا يلاحظ رضا الإله، هذا يلاحظ رضا شنو؟ الشهوات والرغبات والحاجات المادية، مستوى رؤيتي. فالآن البراغماتي هذا الإنسان اللي يذهب إلى المذهب النفعي ما يفكر في قضية أنه إيثار في سبيل أنه يحصل ثواب في الآخرة أو كذا، ما له علاقة. هو فكرة براغماتي، فكرة نفعي، يحسب القضية بالحساب المادي أنه إيش قد يحصل، إيش قد ينطي، هذا الفعل اللي يسوي ربح وخسارة مادية، ما يحسبها. إذن سلوك الإنسان وأفعال الاختيارية متوقف عليه من؟ متوقف على رؤيته الكونية، فتختلف يختلف السلوك باختلاف الرؤية الكونية. إذن الإنسان يسعى إلى الكمال فطريا، وهذا الكمال إنما يحصل عليه بسبب أفعاله الاختيارية، وأفعاله الاختيارية متوقفة عليه من؟ على رؤيته الكونية. إذن هناك تلازم بين من؟ بين أن يكون الكمال الإنسان ساع إلى الكمال بالفطرة، وبين أن يبحث عن رؤية كونية حتى يحدد سلوكه. إذن اتضح لدينا أنه هناك تلازم في الصورة، في صورة القياس الاستثنائي، بين أن يكون الإنسان طالبا للكمال بفطرته، وبين بحثه وتحديده لرؤية كونية تحدد سلوكه الذي يترتب عليه الكمال الذي يرغب به، لأنه الكمال أشكال. فإذا ثبت لدينا التلازم في الصورة فالكبرى قد ثبتت. شنو الكبرى؟ ولكن بحثه عن الكمال أمر فطري، مو هذا الكبرى، استثنينا عين المقدم، بحثه عن الكمال أمر فطري، فإذا استثنينا المقدم فلا بد أن يثبت عين التالي، وهو أن البحث عن الرؤية الكونية
هذا بحث ضروري للإنسان، مو أمر كمالي، أمر ضروري للإنسان. لا بد أن يحدد موقفه من هذه الأسئلة الثلاثة: من هو خلق العالم؟ أو ما هي علة وجود العالم؟ هل هي الصدفة؟ أم هو الخالق العالم القدير الحكيم؟ ثم لا بد أن يحدد موقفه أن هذه الحياة ما هي نهايتها؟ هل أن هذه الحياة تنتهي إلى العدم؟ أم أن هذه الحياة تعقبها حياة أخرى؟ ثم لا بد أن يحدد موقفه من السؤال الثالث، وهو: ما هي الطريقة الفضلى التي يمكن أن يسلكها الإنسان في حياته؟ هل أن الطريقة الفضلى، طبعا هذا السؤال الثالث يترتب عليه، ترتب على الإجابة عن السؤال الأول والثاني. فعندما يجيب الإلهي عن السؤال الأول بأن العالم له خالق، وهذا الخالق له غاية من خلقه، هذا بالسؤال الأول، فالسؤال الثاني سوف يجيب عنه بأن هذه الحياة لا بد أن تعقبها حياة أخرى، وإلا للزم العبث، والعبث لا يمكن أن يصدر من الحكيم. فإذا ثبت لديه أن الخالق حكيم، فيثبت لديه ماذا؟ أن الحكيم لا يصدر منه العبث، وبالتالي إذن لا بد من حياة أخرى، لأنه يكلفك بتكاليف شاقة، وبعد ذلك تذهب إلى العدم، تتساوى أنت ومن لم يعمل، هذا عبث. فإذا ثبتت الإجابة عن السؤال الأول والثاني، ستكون الإجابة عن السؤال الثالث واضحة، وهي أن الطريق الفضلى والمسلك الأفضل في الحياة أن يسير على وفق المنهج الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، أو خالق الكون بحسب اعتقاد خالق الكون، عن طريق الشرائع التي أوصلها للإنسان بواسطة رسله. فلاحظ نتائج هاي الإجابات الثلاثة، شنو راح يكون هذا سلوك الإنسان؟ في قباله الرؤية الكونية المادية، فيجيب مثلا عن السؤال الأول أن العالم وجد صدفة، يعني من دون علة، فيترتب على هذا أنه لا توجد حياة أخرى، هذا بالإجابة بالسؤال الثاني. فإذا كان العالم خلق صدفة والحياة تنتهي إلى العدم، فما هي الوسيلة الفضلى للعيش؟ ما هي الطريقة الفضلى في الحياة؟ لابد أن تكون الطريقة الفضلى في الحياة هي إشباع الحاجات المادية والتمتع بالحياة إلى أبعد المستويات، وإلا هو ما كورا في شيء آخر، هو يؤمن بأنه يموت ويذهب إلى العدم. إذن أفضل طريق إلى شو نسوي؟ أفضل طريق إلى أنه يحصل على أكبر مقدار من اللذات المادية. فإذن تحديد الرؤية الكونية للإنسان أمر في منتهى الأهمية، أمر ضروري. لا يمكن للإنسان أن يتصرف في الحياة ويسلك فيها بسلوك عملي إلا إذا كان قد اتخذ موقفا، حدد موقفا صريحا من الرؤية الكونية. الآن نقول هذه الإجابات أو هذه الأسئلة الثلاثة وما يتفرع عليها، طبعا أنه هذه الأسئلة الثلاثة أسئلة أساسية ويتفرع عليها كثير من الأسئلة الأخرى فرعية، كسؤالنا أنه هل العالم هو هذا العالم المادي الموجود فقط أو أنه هناك عالم غير مادي؟ هل الموجودات محصورة بالموجودات المحسوسة التي تنالها الحواس الخمسة أو أن هناك عوالم غير محسوسة لا تطالها الحواس الخمسة؟ وأنه لو كانت هناك عوالم أخرى غير محسوسة فما هي العلاقة بين هذه العوالم المادية وبين العوالم غير المادية غير المحسوسة؟ تتفرع هذه أسئلة كثيرة، تتفرع عن هذه الأسئلة الثلاثة الأساسية. الآن إذا الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة هي التي تحدد الرؤية الكونية للفرد، هل هي رؤية كونية إلهية أم هي رؤية كونية مادية؟ نقول أنه ما هو المنهج الذي يعتمد عليه الإنسان للإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة حتى تترتب وتتكون لديه رؤية كونية؟ ما هو المنهج؟ ما هو المنهج المناسب الملائم الذي يمكن أن يتبعه الإنسان حتى يتمكن من الإجابة إجابة صحيحة عن هذه الأسئلة الثلاثة؟ عندما نستقرأ طرق المعرفة عند الإنسان، وسائل المعرفة، نجد أن وسائل المعرفة عند الإنسان متعددة. من هذه الوسائل، أولاً أحسنت يا شيخ، رحم الله عليك، الله يحفظك، رحم الله عليك. لدينا المعرفة التجريبية، ولدينا منهج المعرفة العقلية ومنهج المعرفة التعبدية ومنهج المعرفة الشهودية. ها؟ الثالثة التعبدية والرابعة الشهودية. شهودية؟ بل المنهج المعرفة التجريبية، هذا المنهج يؤمن بأن المعرفة التي تأتي للإنسان تأتي له عن طريق التجربة، عن طريق التجربة. فهذا المنهج تعتمده العلوم التطبيقية كالفيزياء، الكيمياء، الأحياء إلى آخره من العلوم الطبية وغيرها. فهذه العلوم تعتمد على المنهج التجريبي. المعرفة العقلية فهي تعتمد على مجموعة من المفاهيم التي ينتزعها العقل من خلال المقارنة بين الموجودات. فمثلا العقل عندما يلاحظ موجودين توقف وجود أحدهما على وجود الآخر ينتزع منهما مفهوم العلية والمعلولية، وهكذا العقل المعرفة العقلية ترتب وسائلها على مجموعة من البراهين العقلية كاستحالة الدور واستحالة التسلسل والملازمات العقلية إلى غيرها. هذا النمط من المعرفة اللي هو المعرفة العقلية، هذا تستفيد منه الفلسفة ويستفيد منه المنطق وتستفيد منه الرياضيات. هذا النوع الثاني من المعرفة اللي هو المعرفة العقلية. النمط الثالث من المعرفة هو المعرفة التعبدية، المنهج التعبدي. المنهج التعبدي يستقي المعلومات والمعارف من رؤساء وكبراء المذاهب التي ينتمي إليها. فمثلا الآن مصادر المسلمين التعبدية هي القرآن الكريم وأحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هاي منهج تعبدي. فالإنسان يأخذ بهذه المعلومات ثقة وإيمانا واعتقادا بالمصدر الذي يعطيه هذه المعلومات، فهي معرفة تعبدية. أما المعرفة الشهودية فهذا نوع من المعرفة عبارة عن معرفة حضورية وليست معرفة حصولية، لأنه مر على جنابكم في المنطق أنه العلم ينقسم إلى علمين، إلى علم حضوري وعلم حصولي. العلم الحصولي يحصل بواسطة توسط الصورة الذهنية، فأنا من أعلم الآن بهذا الجهاز اللي أمامي أنا مو نفس الجهاز حاضر في ذهني، وإنما صورة الجهاز حاضرة في ذهني. عندما أعلم بمعنى الكرم مو لأنه نفس الكرم حاضر في ذهني، وإنما صورة الكرم يعني مفهوم الكرم هو الذي يحضر في ذهني. فإذا هاي معرفة شنو؟ بواسطة الصور الذهنية، هذا علم حصولي. أما العلم الحضوري لا، نفس المعلوم يحضر عند العالم، يحضر عند الذهن. فالآن عندما أنا أعلم بأن لدي فكرة، هذه الأفكار اللي عندي أنا أعلم بها لو لا؟ بل أعلم بها. هشنو الحاضر في ذهني؟ صورة الأفكار لو هي نفس الأفكار؟ نفس الأفكار. إذا علمي بالأفكار علم حضوري. هذه المنهج الرابع من المعرفة اللي هو المعرفة الشهودية، أصحاب هذا المنهج يسعون إلى تحصيل معرفة حضورية بالحقائق، يسعون إلى تحصيل معارف حضورية بوجود الخالق وأفعال الخالق إلى آخره. وسيلتهم مو طلب العلم به، وسيلتهم تهذيب النفس، فاللي هم مذهب العرفاني. فعن طريق تهذيب النفس والسلوك في هذا الطريق فيشرق عليهم الله سبحانه وتعالى في نفوسهم علوم، ولكن هذه العلوم غير مكتسبة بالدراسة وإنما عن طريق تهذيب النفس. فهذا الطريق لتحصيل المعرفة يعبرون عن بمن؟ بالطريق الشهودي، أنه يشهد نفس الأشياء، مو صور الأشياء، نفس الأشياء. إذن لدينا مناهج معرفية متعددة، منهج التجريبي، منهج العقلي، المنهج التعبدي، والمنهج الشهودي. أي هذه المناهج هو الأنسب للبحث العقائدي؟ إحنا الآن هاي الأسئلة الثلاثة شنو ينسب؟ أسئلة عقائدية، مو هي أمهات المسائل العقائدية. أي منهج من هذه المناهج الأربعة هو الأفضل والأقدر على الإجابة على هذه الأسئلة؟ ها، نقول أما المذهب التجريبي فهو مذهب ضيق، لأنه المذهب التجريبي الذي يعتمد على التجربة، فإن التجربة تطال شنو؟ تطال الأمور المحسوسة فقط، أما أمور يعني تطالها أحد الحواس الخمسة مباشرة أو بواسطة، المهم أنه تطالها شنو؟ الحواس الخمسة. والحال أن البحث الذي نريد أن نخوضه بحثاً أعم من أن يكون المعلوم فيه حسياً أو غير حسي. الآن إحنا نبحث في وجود الخالق وأصحاب الرؤية الكونية الإلهية يقولون أن الخالق غير مادي، خالق مجرد عن المادة. فإذا كان الخالق مجرد عن المادة فكيف يمكن أن تثبته بالتجربة؟ شلون توصل بالتجربة؟ التجربة ما توصل إلا إلى الأمور الحسية. وهؤلاء يقولون أن الخالق مجرد عن المادة، إذن إذا كان مجرد عن المادة إذن التجربة لا تطاله. إذا كانت التجربة لا تطاله فهي عاجزة عن إثباته إيجاباً وسلباً، فالتجربة لا يمكن أن تقول أن هناك خالق موجود. التجربة بنفسها بدون ضم شنو؟ مقدمات عقلية. راح يجينا احنا عندنا دليل النظام، نظم بمقدمات عقلية. التجربة بنفسها بمفردها، مثل ما أنا أريد أجرب أنه الحديد يتمدد بالحرارة أو لا يتمدد بالحرارة، بنفسها لا يمكن أن تثبت وجود خالق مادي، كما أنها تعجز عن نفي وجود خالق غير مادي، عفوا، كما أنها تعجز عن نفيه. هذا مقتضى تفكير العلم الصحيح. فإذا المنهج التجريبي منهج غير صحيح اعتماده في الأمور العقائدية. أما المنهج التعبدي، فالمنهج التعبدي الانتفاع به في البحث العقائدي يكون انتفاعا ثانويا. شنو ثانويا؟ بمعنى أنه لابد أن يسبقه شيء. ما ممكن أنه أقول أن الله موجود لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول أنه موجود. المفروض أنه الآن ثابت أنه الله موجود؟ إذا أنا ما ثابت عندي موجود، أو أنه الطرف الآخر ما ثابت عنده موجود، فكيف أقول له الله موجود؟ يقول لي دليلك؟ أقول له دليلي أنه النبي قال كذا، أن الإمام قال كذا. هذا عقل؟ ما ممكن. هو يقول لي أنا أصلا ما معترف بوجود إله، فضلا عن الاعتراف بوجود شنو؟ نبي أو إمام. إذن إثبات وجود الله ما ممكن أن يكون بالأدلة التعبدية، يعني بالآيات والروايات إلى آخره، ما ممكن. زين، إثبات أن قد ثبت أن الله موجود، ولكن إثبات أن هذا الإله الموجود أرسل أنبياء، يجب أن يرسل أنبياء، هذا كيف نثبته؟ بآية أو رواية؟ لا. ليش؟ لأنه على أساس أنه إلى الآن إحنا ما ثبتنا أنه أرسل أنبياء أو لم يرسل أنبياء، فإذا ما ثبتنا أنه أرسل نبياً فكيف يكون كلام النبي حجة؟ ليش هو القرآن منه اللي جابه غير النبي؟ اللي وصلنا القرآن عن طريق النبي. فإذا هنا ما ممكن أنه إثبات أصل النبوة بدليل قرآني أو برواية شريفة. وهناك كثير من المسائل العقائدية لا يمكن إثباتها عن طريق الآيات والروايات. أن تثبت أن هذا القرآن من الله تعالى، كيف تثبته؟ بآيتين هو القرآن بعد ما ثابت عنده أنه من الله أو ليس من الله، ما ممكن أنه ثبت أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. أن الله بعث أنبياء جيد، ولكن من يقول أن هذا هو النبي الذي بعثه الله؟ هذا يعني النبي يمكن أن يثبت رسالته من خلال القرآن؟ ما ممكن. يعني تقول من يقول أنه أنت نبي؟ يقول لك بالقرآن يقول كذا؟ يصير؟ يصير. إذن إثبات وجود الله، إثبات أصل النبوة، إثبات النبوة الخاصة، وإثبات أن هذا الكتاب هو من عند الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون بالأدلة النقلية. إذن لابد أن تثبت هذه بدليل آخر، فإذا ثبتت بعد ذلك يصبح كلام النبي صلى الله عليه وآله حجة، ويصبح القرآن حجة، وتصبح كلام المعصومين حجة. فإذن يمكن أن نستفيد من الأدلة النقلية بعد حين. يعني شنو يمكن أن نستفيد منها؟ في مبحث الإمامة وبعض مباحث النبوة وفي مبحث الميعاد. أما بالتوحيد، بالعدل، بإثبات أصل النبوة، ما ممكن أن نستفيد. إذن الاستفادة من المنهج التعبدي استفادة جزئية. يبقى عندنا المذهب الشهودي، يعني منهج الشهودي عن طريق العرفان، طريق جيد، ولكن هل يمكن الاعتماد على العرفان بإثبات هذه الحقائق للإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة؟ نقول أنه العرفان كيف يحصل؟ العرفان يحصل بعد مجاهدة وسلوك للنفس لسنوات طويلة، مو؟ زين، هذا المجاهدة للنفس والسلوك يحتاج إلى عقيدة أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى عقيدة. وإلا إذا يقول أنه كثرة السير على غير طريق لا تزيدك إلا بعداً، أنا ذا الهدف مالتي منه وأنا اتجهت باتجاه معاكس، إيش قد ما أمشي به أكثر كل ما شنو يبعدني عن الهدف أكثر. إذن هذا العرفان والشهود يحتاج إلى عقيدة صحيحة، يحتاج إلى منهج عملي صحيح. فأنا أكون عندي عقيدة صحيحة وعندي منهج عملي صحيح، عبادات صحيحة، مو بدع. البدع توصلني لله سبحانه وتعالى، سوي لي مشاهدة وكشو، ما كشوش. إذن هذا المنهج متأخر عن شنو؟ متأخر عن الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة. نعم، المعرفة تتعمق بعد ذلك، بلي، تصبح أشد، بلي، تصبح أكثر، نعم، ولكن أصل المعرفة ما ممكن أنه أثبتها بمن؟ بالطريق المشاهدة والكشف. شو بقى؟ بقى عند المنهج العقلي. إذن المنهج العقلي هو المنهج الوحيد الذي يمكن أن يركن إليه ونستفيد منه في إثبات العقائد الدينية والإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة وما يتفرع عنها لتكوين رؤية كونية صحيحة حتى نؤسس على أساس هذه الرؤية الكونية الصحيحة السلوك العملي الصحيح حتى نصل إلى أكبر مستوى من الكمال يمكن أن نصل إليه. إذن المنهج الذي سوف نتبعه في دراستنا لهذا السفر الجليل هو المنهج العقلي، وفي الأثناء يذكر الشيخ المصنف قدس سره الشريف دلائل نقلية، هذه الدلائل تكون من قبيل المؤيدات وليست من قبيل الأدلة. الباب الحادي عشر فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين، هذا يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل ورجل.